الخامس. ها السادس. نعم أحسنت. يقول رحمه الله تعالى: السابع من نواقض الإسلام الكثيرة وأهمها العشرة، السابع السحر، ومنه الصرف والعطف. والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر يا أيها الإخوة ناقض من نواقض الإيمان وموجب للردة. والسحر في اللغة هو كل ما خفي من الأشياء أو لطف في سببه، ولذلك يسمى آخر الليل سحرا، وهو وقت اشتداد الظلمة التي يتلوها طلوع الفجر الصادق، والفجر منه صادق وكاذب، وبينهما في مثل أجوائنا في هذه البلاد المملكة بين الفجر الصادق والكاذب تقريبا نصف ساعة، تزيد قليلا في الشتاء أو تنقص قليلا في الصيف. والفرق بين الصادق والكاذب أن الفجر الكاذب هو كهيئة في ذيل السرحان، وهو الذئب، يخرج نور مستقيم إلى عمود السماء. أما الفجر الكاذب فهو ذلك، أما الفجر الصادق فهو النور المعترض في الأفق من جهة المشرق، والذي تتوقف عليه ابتداء صلاة الفجر، وأيضا ابتداء الإمساك لمن كان صائما. من ذلك أيضا من جهة اللغة البيان، فإن البيان يأخذ بمجامع القلوب لخفائه وشدة لطافته، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وهذا يجده من استمع إلى متكلم بليغ أو شاعر نحرير، فإن كلامه وشعره ونظمه يأخذ بمجامع قلبه. ولهذا كان الشعر يفعل فعله في العرب، وما زال الشعر حتى في نبطية أي شعبية يفعل فعله في الناس ما لا يفعله غيره. فهذا سحر من جهة اللغة لخفائه ولطافة أسبابه. أما السحر في الإصطلاح فهي عزائم ورقى ونفس تعقد ثم ينفث فيها بغير ذكر الله جل وعلا بما فيه شرك أو كفر بالله. بما فيه شرك أي من التقرب إلى غير الله جل وعلا، ولا سيما للجن والكهان، أو ما فيه كفر. قد يحصل هذا النفس في هذه العزائم والرقى والعقد بغير الشرك، لكن يحصل فيها بالكفر، كمن يكتب بعض آيات القرآن بالعذرة أو بالنجاسة بدم الحيض أو دم النفاس، وهذا وجد وهو كثير، حيث مما وقفنا عليه من أعمال السحر المكتوبة أنه يكتب الساحر سورة الفاتحة وقد يردفها بآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، ولا تجد فيها ما يدل على أنها سحر، ولكنها مكتوبة إما بدم نجس كالدم المسفوح أو دم الحيض أو دم النفاس، أو أنها مكتوبة بالعذرة المخلوطة بالماء. ومعلوم أن هذا إهانة لكلام الله جل وعلا وهو كفر. والغالب على السحر أنها عزائم ورقى، وإذا كتبت في أوراق أو حجب تسمى عند الناس بالعزائم، أنها تكتب بآيات يكون فيها ما ينقض هذه الآيات كالرموز والطلاسم أو كالأشرطة أو نقط أو كلاما غير مفهوم هو في حقيقته تقرب إلى الجن الذين هم أصل مادة السحر في انتشارها في بني آدم. والسحر حكمه أنه كفر بالله جل وعلا كما دلت عليه عدة أدلة في آية واحدة من سورة البقرة تسمى عند أهل العلم بآية السحر، وهي قول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذه الجملة تعليلية: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي كفرهم بسبب تعليمهم السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا دليل آخر وثان في الآية على أنها كفر. وفي آخر الآية يقول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق. والذي ليس له في الآخرة من خلاق هو الذي حبط عمله، فليس له عمل ينفعه في ذلك الموقف العظيم. وهذا أيضا في السحر. ولهذا كان حد الساحر أن يضرب بالسيف ضربة. وقول جماهير أهل العلم، جماهير أهل السنة، أن ضربه بالسيف لردته. وذهب الإمام أبو عبد الله الشافعي وتبعه جماعة إلى أن ضربه بالسيف إن قتل بسحره، والظاهر أن ضربه بالسيف لردته كما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم، وتبعهم على ذلك التابعون وغيره، حيث صح أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يستفصل أقتل في سحره أو لم يقتل فيه. وجندب رضي الله عنه قتل ساحرا كان يري الناس أنه يرفع بارقة السيف على غلام له ثم ينزله عليه فتتدحرج رأس الغلام أمامه ثم يقول: عد كما كنت، فيعود كما كان. فاستل جندب رضي الله عنه سيفه، وهذا كان في أرض الشام، ثم ضرب ذلك الساحر المقمر فتدحرج رأسه، سقط بين رجليه، فقال: إن كان صادقا فليحي نفسه. وأيضا حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن جميع الآل والأصحاب جاء عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها. وإنفاذ هذا الحكم ليس إلا لأهل الولاية الشرعية، فإن عمر أمير المؤمنين، وحفصة قتلت من في ملكها وهي جاريتها، وجندب له ولاية أو نوع ولاية، فإن الصحابة رضي الله عنهم لهم ولاية على غيرهم بما شرفوا به من فضل الصحبة وفضل العلم، فهم في حكم القضاة أو في حكم من لهم الولايات. أما أن يتعدى إنسان فينفذ حكم من أحكام الشريعة وليست له ولاية، فهذا يدخله أهل العلم في أصل معروف في أصل السياسة الشرعية يسمى بالافتيات على ولي الأمر. ومن افتات على ولي الأمر، أي تعجل عليه في إنفاذ ما أناطه الله به، استحق العقوبة والتعزير. فالسحر ردة عن دين الله جل وعلا، لأنه لا يتأتى حصول هذا السحر إلا بالكفر بالله أو بالشرك مع الله جل وعلا. وغالبا ما يكون من أصل مادته بالكفر مع الله بماذا؟ بالجن أو بأعوانه. ولهذا لا يتأتى السحر للساحر إلا بمثل هذا. وهذا عرف يا أيها الإخوة بالتتبع لأحوال السحرة ومن تاب منهم، أنه لا يتأتى سحره إلا بمثل هذا. لماذا؟ بأن يتقرب إلى الجن بكفر أو بشرك بالله جل وعلا. السحر يا أيها الإخوة ينقسم إلى أقسام وأنواع من حيث هو ومن حيث حقيقته. أولها السحر الحقيقي المؤثر، وهذا يمثل له العلماء بسحر البابليين، وهو سحر قوم بابل. المأخوذ من هاروت وماروت. المنوه عنه في هذه الآية أنهم يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فسحر التفريق بين المرأة وزوجها وهو سحر الصرف، أو سحر العطف بأن يعطف بين اثنين غير متحابين فيعطف بينهما، هذا سحر مؤثر وهو سحر حقيقي، يكون بعدة أشياء، إما بعزائم، إما بنفس، إما بغير نفس ولا عزائم وإنما بتأثير الجن، وهذا سحر مؤثر. منه أيضا ما سحر به لبيد بن الأعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا السحر ما أثر في النبي عليه الصلاة والسلام إلا في تعامله مع أهل بيته، أما في دين الله جل وعلا وفي إبلاغه وحي الله فلم يؤثر به، وقد بقي هذا السحر في نبي الله صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى فك هذا السحر بما أوحاه الله جل وعلا إليه بواسطة جبرائيل. وأيضا منه سحر عامة اليهود، فإن اليهود تلقوا هذا السحر عما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وعرف هذا السحر في أهل وذوي لبيد بن الأعصم حتى كان من بناته وأحفاده من عرفوا بالسحر. هذا هو السحر الحقيقي، ومنه الصرف والعطف. الصرف أن يصرف الإنسان عمن يحب، زوجة أو أما وأبا أو ولدا أو بضاعة يحبها، وهذا قد يستخدمه بعض أصحاب التجارات والولايات في صرف بعض الناس عما يحبون أو ما يريدون أن يقدموا عليه بأنواع من السحر. ومنه العطف، وهو أن يعطف بين اثنين غير متحابين، وهذا غالبا ما تستخدمه النساء ممن نقص إيمانهم أو اضمحل والعياذ بالله، كأن تحب رجلا أو شابا فيخطب ويتقدم لغيرها فتعمل معه سحر العطف، وغالبا لا يتأتى العطف لمن كان متزوجا إلا بصرفه عن أهله أولا ثم يعطف عنهم ثانيا. النوع الثاني من أنواع السحر سحر التخييل، سحر التخييل، ويسمى عندنا بالتقمير من القمرة. ومن هذا النوع ما حصل من سحرة فرعون، فإنهم ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم وإلى من يراها من سحرهم أنها تسعى، وهذا سحر تخييلي، وهذا كثير يا أيها الإخوة، السحر التخييلي كثير. ومنه ما يسمى عند أهل الرياضة وأهل الكرة الآن بالدنبوشي، الدنبوشي من هذا الباب من سحر التخييل، حيث يخيل لمن يلعب أن هذه الكرة مثلا حية أو عقرب أو لا يراها، وهذا يستخدمونه بالاستعانة بهؤلاء السحرة والمشعوذين. وسحر التخييل يا أيها الإخوة كثير، وكثير جدا، وهو في الحقيقة لا حقيقة له لكن يخيل للعيون. قد يقول قائل قد نرى سحر التخييل التقمير هذا في التصوير الذي يصور به الكاميرات، كاميرات التصوير في التلفاز أو بالبث المباشر أو الفيديو، نقول ما تقمر على العين المبصرة يتقمر من باب أولى على الآلات والأجهزة وكاميرات التصوير. وسحر التخييل يا أيها الإخوة حكمه حكم السحر الحقيقي، لكنه يختلف عنه بأنه لا حقيقة له، لا حقيقة له، ولهذا غالبا سحر التخييل يزول مع ذكر الله جل وعلا. فإذا قرأ الإنسان على هذا السحر المخيف القرآن، ولا سيما أم الكتاب الفاتحة أو آية الكرسي أو القواقل قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، أنه لا يتأثر من قرأ بها أو انكشف أمر الساحر على غيره. وقد حدثنا أحد المشايخ رحمه الله أنه لما هاجر من بلده يريد مكة والمدينة، يريد هذه البلاد، مر في قرية في نيجيريا أو في النيجر، وإذا الناس مجتمعون على رجل في السوق بحلقة عظيمة ومع الرجل غلام معه إناء يأخذ من الناس الدراهم ومعه أعزكم الله والحاضرين حمار ويريهم أنه يدخل من دبر الحمار ويخرج من فمه والناس منبهرين أي قمر على أعينهم بهذا السحر فقرأ عليه يحدثني رحمه الله بذلك أنه قرأ على هذا على هذه الحال وعلى هذا الرجل آية الكرسي قال فوالله رأيته ورآه من حولي يدخل من بين رجليه ويخرج من بين يديه وهو سحرهم وقمر على أعينهم أنه يدخل من أين؟ من دبره ويخرج من فمه وهذا كثير يا أيها الإخوة ومن هذا الباب ما يقع في بعض البرامج المعروفة بالسحر المعروضة في وسائل الإعلام أو في بعض المهرجانات في السيرك وغيرها يقمرون على أعين الناس مثل هذا أو ما يفعله بعض الناس من أنه يريهم أنه يمشي على الماء وهو لا يمشي على الماء إنما قمر على أعينهم أو يقلب لهم الحمامة إلى بطة أو إلى أرنب أو العقس هذا تقمير على العيون هذا تقمير على العيون ومن ذلك يا أيها الإخوة من هذا السحر ومن الشعوذة ما يكون في محض استعانة بالجن فمن يريهم أنه يمشي على الماء وهو حقيقة لا يمشي على الماء إنما الجن تحمله الجن تحمله فيري الناس أنه يمشي على الماء فإما أن الجن تحمله أو أنه قمر على أعينه وهذا النوع من السحر التخيلي منه أيضا يا أيها الإخوة ما يعمله بعض الناس في السيرك من أنه يأتي بسيف حاد أو محمين على النار ثم يري الناس أنه يدخله في جوفه وهذا تقمير كذب لا يدخله في جوفه ولا شيء ولهذا وجد من هؤلاء من يدعي ذلك أن تحداه بعض الصالحين في أن يغرز فيه مسمارا أو إبرة فهرب وهذا من التخييل ومن التقمير على العيون نوع ثالث وهذان النوعان كفر بالله جل وعلا كفر بالله جل وعلا نوع ثالث يلحقه العلماء بالسحر لما فيه من الخفاء واللطافة بل شدة اللطافة لكنه لا يبلغ رتبة الكفر وهو ما يستخدم بخفة اليد ما يستخدم بالرياضة بطول التروض عليه حتى تكون له خفة في يده وهو في أعين الناس سحرا أو يستخدم باستخدام أنواع من الأدوية والأبخرة التي قد تؤثر ولا يظنها غيرهم مؤثر من ذلك يا أيها الإخوة ما حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أن ناظر طائفة من البطائحية من دجاجة البطائحية وهي فرقة صوفية تنتسب إلى الطريقة الرفاعية طريقة أحمد الرفاعي وذلك أنهم كانوا يدهنون أنفسهم بأنواع من الدهونات لها كثافة وغلظة ثم يمشون أو يدخلون في النار ولا تضرهم هذه النار فتحداهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن يأتي وإياهم ويغتسلوا بالماء والخل لأن الماء مع الخل له نافذية كنافذية الصابون صابون التائد بالخصوص نغتسل بالماء والخل ثم ندخل نحن وإياكم النار فمن أحرقته النار فهي جزاء له وكفء له فهربوا لأنه كشفهم وفضحهم فهذا نوع من السحر لكنه ما تأتى بالاستعانة بالجن وإنما تأتى بأنواع من الأدوية ومنه أيضا ما يستخدم بخفة اليد بخفة اليد وبالحركات التي يفعلها بعض الناس التي لا تتأتى إلا بالرياضة فهذا من السحر لكنه من كبائر الذنوب لأنه محمول لأنه مأخوذ من الغش والكذب والخداع والتدليس والتلبيس وكلها محرمة ولأنها أيضا وسيلة إلى السحر الذي هو ردة وناقض من نواقض الإسلام فالسحر يا أيها الإخوة تخيليا كان أو حقيقيا ناقض من نواقض الإسلام لأنه لا يمكن أن يحصل للساحر إلا بكفره بالله وهذا الذي طلب السحر وحرص عليه وبحث عنه لا يتأتى له الحصول هذا السحر هذا السحر ولو اشتراه بالأثمان الغالية إلا بماذا؟ بتصديقه لفعل هذا الساحر وهذا كفر بالله جل وعلا وهذا كفر بالله جل وعلا من السحر أيضا ما يكون بادعاء علم الغيب فيدعي الساحر أنه يعلم الغيب بما يكون في المستقبل أو فيما يكون خافيا على عامة الناس. ولهذا بعض الناس من ضعف إيمانه أنه إذا سرق له مال أو سيارة أو بضاعة يذهب يطلب البحث عنها عند السحرة والمشعوذين، فيدله هؤلاء المشعوذون على مكانها، ولا يتأتى لهم ذلك إلا بالاستعانة بمن؟ بالشياطين من الجن. يترتب على هذه المسألة مسألتان، أو يتفرع على هذا الباب مسألتان: مسألة حل السحر بسحر مثله التي تسمى بالنشرة، والمسألة الثانية الاستعانة بالجن المسلمين لقضاء هذه الأمور أو لحل السحر. فأما المسألة الأولى وهي حل السحر بسحر مثله، فهذا مضى الجماهير من السلف والخلف على أن النشرة وهي حل السحر بسحر مثله أنها محرمة، وأنها ردة عن دين الله جل وعلا، أنها ردة عن دين الله جل وعلا، لأنه لا يحل السحر إلا ساحر، وليس هناك مبرر بما يسمى بالضرورة برفع السحر عن المسحور بسحر مثله، بل السحر في غاية ما يكون ابتلاء من الله جل وعلا يصبر عليه العبد ولا يذهب إيمانه ولا توحيده ولا عقيدته. لماذا؟ بهذه البلوى. والنبي صلى الله عليه وسلم بلي بهذا السحر 50 ليلة ولم يطلب حله بسحر آخر حتى جاء الفرج ممن بيده الفرج، وصاحب الفرج ربنا جل وعلا. وبه نعرف خطأ من يقول أنه يجوز حل السحر عن الساحر بسحر مثله، وإن قاله من قاله من الفضلاء من المتقدمين أو تبعهم عليه من المتأخرين، فإن حل السحر عن الساحر والقول بجوازه يبرر ويسوغ قيام سوق السحرة ورواجها على المسلمين. وتعلمون خطر هذا السحر وكيف أنه فشى في بلاد من بلاد المسلمين، فشى السحر فيهم، ومما ساعد وبرر في فشوه أن هناك من يسوغ للناس أن يتعاطوا السحر ويذهبوا لحل السحر عن مسحوريهم وعن من سحروا من آبائهم وأزواجهم وأبنائهم عند أولئك السحرة، بل تطورت أساليبهم هؤلاء السحر حتى أضحوا يستخدمون الوسائل المعاصرة كالإنترنت وكالفاكس والهواتف وغيرها. وهذا عرف يا أيها الإخوة، ومن وقع في هذا الأمر أو اشتغل في مكافحته من رجال الحسبة والهيئات يقف على ذلك. بلي من المسلمين من يتصل بالسحرة في المغرب أو في أندونيسيا أو في مجاهل أفريقيا أو في غيرها، ويدفع المبالغ العظيمة حتى صارت لهم أرصدة وحسابات معروفة: حولنا هذا المبلغ ونحل السحر عنك أو نعلمك بمكانه. وكل هذا من النشرة المحرمة التي من صدقها ورضي بها فهو مصدق بالسحر، مصدق بالسحر. المسألة الثانية وهو الاستعانة بالجن من المسلمين، وهذه المسألة كثر السؤال عنها، ومن بعض طلاب العلم من فتش في كتب أهل العلم حتى وجد لها قولا شاذا غريبا قال به بعض الفضلاء وبعض المحققين. والصحيح الذي عليه الفتوى وعليه التعويل وأفتى به مشايخنا رحمهم الله أن هذا لا يجوز، بل هو حرام وذريعة إلى الشرك بالله جل وعلا، إما بالسحر أو بتصديق الكهان أو بادعاء علم الغيب، وذلك أن عالم الإنس غير عالم الجن. ولو وجد أو فرض أو تصور أن جنا من المسلمين أبدى استعداده ما صح للمسلم أن يستعين به، لأن هذه الدعوة لا تصح على عمومه لاختلاف العالمين، فعالم الإنس غير عالم الجن، وما جاءت به الشريعة وتقرر في الشريعة تقررا كليا أن الاستعانة بالجن ما هي؟ استعانة محرمة، لأنها إما شرك أو وسيلة إليه. والأصل فيها هذه الآية وما جاء من الآيات غيرها، مثل قول الله جل وعلا في سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهذه العمومات وهذه الأصول العامة استقرت عليها الشريعة، ولا ينتقل الإنسان عما استقرت عليه الشريعة بأمر له من النظر محمل، لا سيما يا أيها الإخوة وأن الاستعانة بالجن المسلمين لم يعرف عند صالح سلف المؤمنين، وهم خير منا وأتقى وأنقى وأزكى في عبادة الله جل وعلا منا، حتى وجد في هذه القرون المتأخرة. ولذا يا أيها الإخوة، من ادعى، وهذا أمر حصل بالتتبع وبالسؤال والبحث، من ادعى أنه يستعين بالجن من المسلمين ثم سوغ له ذلك، وجد أن مآل أمره للاستعانة بالجن غير المسلمين، وهو السحر الباطل، وهذا أمر قد وقف عليه وعرس لا سيما عند أهل الحسبة. وفي هذه المسألة وجد من بعض من يتعاطى هذا الأمر فيستعين بالجن المسلمين ينسب فتوى إلى فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أنه أجاز له ذلك، وهذا رجل كان في المنطقة الشرقية ثم رحل عن هذه البلاد، وادعى أن الشيخ أذن له بذلك وسمح له بذلك، وهو كاذب في دعواه. لأنني تثبت من هذا الأمر فسألت الشيخ: أأذنت لفلان، لرجل اتصل عليك بأن يستعين برجل المسلمين؟ قال: هو كاذب، وأنا نهيته وحذرته. وللأسف يروج هذا عند بعض الأغمار وبعض الضعاف ممن يعظم الثناء ويجل مشايخ هذه البلاد. إذن هذه المسألة عظيمة يا أيها الإخوة، ومسألة خطيرة، وهي ناقض من نواقض الإسلام والإيمان، وموجب للردة بالسحر بنوعيه: سحر التخييل أو السحر الحقيقي. أما ما كان من ما يكون بخفة اليد أو بالرياضة والتدرب عليه من غير استعانة بالجن، مما يكون من التلبيس والغش والخداع أو قلب المعادن، يستخدم مركبات كيميائية وعناصر كيميائية فيقلب المعدن الخسيس إلى معدن ثمين، فهذه كلها كذب ودجل، وهذا أمر وجد من القديم ولا يزال يتجدد الآن، فهو كذب ودجل، وحكمها حكم وسائل الشرك، فهي كبيرة من الكبائر مع ما فيها من الغش، من غش الناس، ومن غش فليس منا، سواء غش المسلمين أو غش غيرهم. هذا مجمل ما يتعلق يا أيها الإخوة بالسحر، وحد الساحر كما سمعتم هو ضربه بالسيف حتى يموت لردته، في أصح قول العلماء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
هذا الناقض الثامن من نواقض الإسلام، وهذا الناقض قد انتشر وفشى في هذه الأزمان المتأخرة من يوظفه في غير محله، ولا سيما من شباب، بل من صبية سفهاء في أحلامهم، ضعفاء في عقولهم، مبتدئون في طلب العلم إن كان منهم من هو كذلك، فوظفوا هذا الناقض في تكفير الولاة وتكفير العلماء، بل وطرد ذلك في تكفير من المجتمعات، وهذا من جهلهم بهذا الناقض. وهذا الناقض أيها الإخوة فشى وانتشر وأضحى شبهة لهؤلاء ولمن انخدع فيهم في تكفير المسلمين معينين أو غير معينين. ولهذا يتوجب أن نفهم هذا الناقض على أصوله، وأن نجلي الكلام عليه تجلية تزيل هذه الشبه التي ذاعت وانتشرت، ولا سيما في مواقع التكفيريين في الإنترنت وغيرها، التي به يسلطون السهام والتكفير على هذه الدولة وعلى علمائها بتكفيرهم. والكلام لا أقوله من فراغ أيها الإخوة، بل من أمر سمعناه من بعض هؤلاء في شبههم فانحلت عنهم والحمد لله، وأذاعوه في مواقعهم وفي تسجيلاتهم. هذا الناقض أيها الإخوة يجب أن يفهم ويفهم للناس على أصوله الشرعية ومعناه الحقيقي. فإن الشيخ رحمه الله يقول: الثامن، أي من نواقض الإسلام، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقض في مظاهرة المشركين، ما معنى مظاهرتهم؟ في اتخاذهم ظهرا أن يعينهم ويكون عليهم ناصرا ومعينا كمن أحدب عليهم ظهره فأضحى بذلك ظهيرا لهم، كما كان أبو طالب ظهيرا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أي حدب عليه ظهره فحماه. فمن شدة حماية أبي طالب للنبي قيل إنه كان ظهيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مظاهرة المشركين بأن يكون المسلم مظاهرا لهم، ظاهر المشركين أضحى في حمايته لهم كالظهر لهم حتى لا يصيبهم شر. ويدل ذلك أنه ناصرهم وأعانهم وساعدهم، وأيضا دلهم على عيبة المسلمين، ناصرهم على المسلمين، ناصرهم على المسلمين بأنواع المناصرة التي بها يرتفعون وينخذل المؤمنون، التي بها يظهر الكفر ويخفو الإسلام. وهذا الأمر وهذا الناقض شعار من؟ شعار من؟ المنافقين، هو شعارهم، لأنهم هم الذين يحبون ظهور الكفر وخفاء الإسلام، يحبون انتشار البدعة وخفاء السنة. هذا هو شعار المنافقين في القديم وفي الحديث. فمظاهرة المشركين ومناصرتهم على المسلمين ناقض بهذا الاعتبار. وانتبهوا وفقاً يرعاكم الله إلى ما استدل به الشيخ رحمه الله، فإنه استدل بآية هي تحقيق في هذا الموضوع، وهي الآية من سورة المائدة في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا خطاب لك يا أيها المؤمن، لك بالخصوص، لأنه نداء من الله لك بأي وصف؟ بأعظم وصف واسم سميت به، وهو وصف الإسلام والإيمان. ومعلوم أن الإيمان في هذه الآية يستوعب ماذا؟ الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، هل يعني به يا أيها الذين أسلموا ولا ما يعني به أيضا؟ نعم، لأنهما إذا ذكر في نص واحد ذكر أحد في نص واحد دخل فيه الآخر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت آية في القرآن فيها يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، اعلم أنك أنت المخاطب بها، خوطبت بها عينا، ما خوطبت باسمك يا محمد يا علي يا عثمان يا عمر يا عبد الله، إنما خوطبت بوصف هو منطبق عليك إن كنت من أهله، وهو وصف الإيمان وصف الإسلام. فأرعها سمعك فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود والنصارى معروفون، ما معنى اتخاذهم أولياء؟ ما معنى اتخاذهم ولاية؟ أن تحبهم وتودهم، هذا معنى اتخاذهم أولياء، أي أحباء. ولهذا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا هو الشاهد الذي ساقه الشيخ: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذا الحكم محقق ومناط بأمر. ما مناطه؟ ما مناط هذا الحكم أن تكون منهم؟ ها، ومن يتولهم منكم، ومعنى توليهم محبتهم ومودتهم وحب ما هم فيه من الكفر التي تحمل على المناصرة وتحمل على المظاهرة وتحمل على المعاونة وتحمل على الفرح بنصرهم وعلوهم والفرح بهزيمة المسلمين وانخذالهم، بل تحمل على الحزن والهم والغم إذا انهزم الكفار وانتصر المسلمون. وهذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أناط أن يكون منهم بأمر هو التولي وهو محبتهم ومودتهم. فسرتها آية أخرى في نفس الموضوع، وهي قول الله جل وعلا في أول سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش؟ أولياء، ها، تلقون إليهم بالمودة. إذن هذا هو المناط، تلقون إليهم بالمودة. فمعنى اتخاذهم أولياء أن يلقي الإنسان إليهم بالحب والمودة. ولهذا تكاثرت النصوص في تحريم مودة من؟ الكفار. في السورة التي قبلها في سورة قد سمع في آخرها يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا. إذن مودة الكفار لا تجتمع مع ماذا؟ الإيمان والتوحيد لله جل وعلا ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هؤلاء المودون من أقرب الناس من الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة. إذن يا أيها الإخوة، مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين تكون ردة في حال ماذا؟ إذا كان باعثها وسببها مودتهم وحبهم، أو كان سببها بغض المسلمين وبغض الإسلام، أو كان السببان جميعا وهما متلازمان عند من؟ عند أهل النفاق. ولهذا كان شعار المنافقين وحقيقتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده هو هذا، أنهم يحبون ظهور الكفر وعزه وانخذال المسلمين وهزيمتهم. وهذا كما حصل منهم في معركة بدر وأحد وما بعدها، يفرحون يعظم فرحهم إذا انهزم المسلمون أو انهزم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم كدرهم إذا حصل العكس. ولهذا كانوا مخذلين، صفات المنافقين أنهم مخذلين مرجفين، يخذلون من؟ يخذلون المسلمين. أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ وين أنتم؟ تحسبون قتال الروم أهل العدد والعدة والسلاح والجيوش المعسكرة والمدججة بالسلاح مثل قتال العرب بعضهم بعضا؟ هذا تخذيل. وأيضا يرجفون المؤمنين لئلا ينتصروا ولئلا يظهروا على عدوهم. إذن هذا هو شعار المنافقين. إذن الناقض يكون ناقضا بمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين إذا كان حبا للكفار أو حبا لهزيمة المسلمين أو لكليهما. بهذا الاعتبار يكون هذا الناقض مخرجا من الملة، يكون هذا الناقض مخرجا من الإيمان ومن الإسلام، موجبا للردة، مخرجا من الملة. هذه واحدة. حالة ثانية، تكون المظاهرة ومعاونة الكفار كبيرة من الكبائر ولا تكون مخرجة من الملة، كمن ساعد الكفار لا حبا لهم، ساعد الكفار، ظاهرهم، ناصرهم، أعانهم، دلهم على عيبة المسلمين، جس على المسلمين لصالح الكفار، لكن لا حبا لهم ولا مودة لهم ولا حبا لهزام الإسلام المسلمين، ولكن لطمع دنيوي، إما مال أو رئاسة أو منصب أو ولاية أو رتبة من رتب الدنيا، أو ليمدح أو ليثنى عليه. فالحالة هذه لا تكون ناقضا من نواقض الإسلام، وإنما تكون كبيرة من كبائر الذنوب قد توجب القتل، لكن تعذيرا لا ردة، تعذيرا لا ردة. ولهذا الجاسوس مثال ذكره الفقهاء رحمهم الله على هذا النوع: من جس للكفار على المسلمين، من دل الكفار على عيبة المسلمين، فما حكمه؟ القتل تعزيرا. أما إذا كان باعث جسه ودلالته على عيبة المسلمين حب الكفار وحب ظهورهم أو حب هزيمة المسلمين، فهذا مظهر من مظاهر النفاق، ظاهر وعلامة بارزة من علامات المنافقين، تكون مرحلة هذه ماذا؟ ردة عن دين الإسلام. إذن الحالة الثانية كبيرة من كبائر الذنوب إذا دلهم على عيبة المسلمين أو ناصر الكفار أو ظاهرهم أو أعانهم على المسلمين لا حبا لدينهم ولا حبا لانهزام الإسلام، ولكن لطمع من طمع الدنيا، كولاية يحصلها وكمنصب، كمال، كذكر، كسمعة، كمصلحة من مصالح الدنيا. وعلى هذا يا أيها الإخوة يحمل ما جاء في خبر حاطب ابن أبي بلسعة رضي الله عنه، فإنه جاء في اللفظ المخرج في الصحيحين أنه لما كشف هذا الأمر في دلهم على مسير النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة في دلالة كفار قريش وإعلانهم وإخبارهم لمسير النبي إليهم، قول حاطب رضي الله عنه: والله ما فعلته يا رسول الله ردة عن ديني ولا شكا في أمري، وأقره النبي على ما قال، ولكنه رضي الله عنه فعل ذلك أراد حظا من حظوظ الدنيا وتاب، وتاب الله عليه، فتاب وتاب الله جل وعلا عليه. الحالة الثالثة في مظاهرة الكفار ومعاصرة المسلمين أن يظاهر المسلم أو الجماعة من المسلمين أو الأمارة الإسلامية أن يظاهر الكفار ويعينوهم على المسلمين مكرهين أو في حكم المكرهين. إذن الحالة الثالثة لها قسمان: أن يظاهر المسلم الكفار أو يعين المسلم الكفار مكره أو في حكم المكره. مكره أي لا خيار له، إن لم تدلنا على سر المسلمين أو تدلنا على عيبتهم أو تعيننا فحنا نقتلك، نضرب بعنقك، نفعل بك، فلا خيار له فهو مكره. والمكره يا أيها الإخوة مؤاخذ على فعله ولا غير مؤاخذ؟ إذا لم يكن له مندوحة فهو غير مؤاخذ على فعله، وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، جاء في آية سورة النحل: من كفر لله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وسيأتي تنبيه الشيخ على أن هذه النواقض لا يعذر فيها إلا من؟ إلا المكره. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون في حكم المكره، وهذا يقع، وما أكثر ما يقع في زماننا وقبل زماننا، فيعين المسلم الكفار وهو مستضعف وهم أقوياء، هم متسلطون عليه، قد يؤذونه في اقتصاده، في ماله، في أهله، في عرضه، في مصالحه، فيساعدهم أي ييسر لهم بعض الأمور التي فيها مظاهرة لهم أو معاونة لهم على المسلمين وهو في حكم المكره، لأنه لا مندوحة له. وهذا يتصور في حال الضعيف مع القوي سواء كان فردا أو دولة، وهذا الإكراه أو ما كان في حكم الإكراه دائر بين أمرين من ناحية الحكم: إذا كان في حكم إكراهه لا مندوحة له، لا يستطيع إلا أن يفعل هذا أو يضروه الضرر المحض، فهنا يكون مكرها. الحالة الثانية لا، أن يستطيع أن يجد له مندوحة ومع ذلك يتهاون فيعينهم فيكون أتى معصية، تعظم هذه المعصية فقد تصل إلى ماذا؟ إلى أن تكون كبيرة من الكبائر. إذا ماذا؟ إذا كان مختلطا معها حب منصب وطلب مكسب من مكاسب الدنيا ورئاسة من رئاساتها، ورئاسة من رئاساتها. ظهر هذا يا أيها الإخوة؟ إذن هذا الناقض له ثلاثة أحوال أعيدها باختصار: يكون ناقضا مخرجا من الملة، ناقضا للإسلام والإيمان، موجبا للردة إذا كان باعثه حبا ومودة للكفر وظهوره، أو كراهية للإسلام وظهوره، فهنا في هذه الحالة تكون ردة، وعليه تنزل آية مائدة وآية الممتحنة ومسلة النبي صلى الله عليه وسلم تعامله مع المنافقين. الحالة الثانية أن يعينهم لا حبا لهم ولا حبا لهذه المسلمين، ولكن لطمع دنيوي، لمخشب، لشهوة من شهوات الدنيا لم ينعقد فيها القلب على توليهم ومحبتهم وإلقاء إليهم بالمودة، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب قد تعظم وتعظم فتوصل صاحبها إلى الردة إذا استرسل معها فدفع ذلك إلى شهوتي، إلى حبه لهذه الشهوة حبا يصرفه عما بقي في إيمانه وعقيدته تجاه حبه لله وولايته لله وللمؤمنين. الحالة الثالثة من كان مكرها أو في حكم المكره، وقد عرفتم التفصيل في كلتا الحالتين، وبه تعلمون يا أيها الإخوة خطأ الإطلاق في هذه المسألة. فالتكفيريون الذين يكفرون الأعيان وغير الأعيان يطلقون هذا الناقض على عواهنه فيشملون الحالة الأولى والثانية والثالثة، وعلمتم ما فيه من ماذا؟ من الظلم والبغي وعدم الإنصاف والعدل. صنف ثاني وهم المرجئة الذين عدوا عموم المظاهرة لا أنها غير مؤثرة في الدين أو أنها لا تصل إلى الردة، وهذا أيضا خطأ يقابل الخطأ الأول. والسنة بين بدعتين والحق بين خطأين، كما جعل الله جل وعلا أهل السنة وسطا بين الطوائف، وجعل أهل الإسلام وسطا بين أهل الملة، فإن أهل السنة وسط في هذا الباب بين الخوارج الوعيدية وبين المرجئة المخذلة. من عرف الأحوال الثلاث في هذا الباب عرف إنصاف وإعزاز السنة وإعزاز أهل السنة في هذا الأصل العظيم من نواقض الإسلام. من العلماء من عد في هذا الناقض 6 أحوال، لكنها ترجع في تحقيقها إلى هذه الصور الثلاث من ناحية الحكم والأثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
كما وسع إيش؟
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام.
وشلون يكون الخضر والخروج؟ ترى لو معنى سيبه وين يزعل عليك؟
الخروج.
ها؟
الخروج.
كما وسع؟
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام.
يصح هذا يا إخواني؟ عيوا أبوا، وهذه ضريبة القراءة. ها، كما وسع الخضر الخروج، لأن الخروج هي الفاعل والخضر عليه السلام هو المفعول، أو لفظ الخضر هو المفعول. هذا الناقض 9 يا أيها الإخوة ناقض مهم، 9 من النواقض، ها، أن يعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة الإسلام في بعض النسخ عن دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. وقبل أن أتكلم على هذا الناقض، هذا الناقض له علاقة بأحد النواقض التي مرت، ما هي أو ما هو الناقض الذي له علاقة بهذا الناقض 9؟ تأملوا يا أخوان، لأننا ما نقبل اليسرى. تأملوا جزاكم الله خير، ما هو الناقض الذي له علاقة بهذا الناقض 9؟ هل عند العمود؟ قريب لكن ما هو بهذا. لا ليس هذا. ها، نبي أهل اليمين، الله يجعلنا وياكم من أهل اليمين. أنت اللي عند العمود. أي نعم، لما تأمل ما هو الناقض اللي له علاقة بهذا الناقض 9؟ انظروا يا أخوان، الناقض بين أيديكم، مكتوبة بين أيديكم، انظروا وش الناقض اللي له علاقة بهذا 9؟ الحقيقة ودي الجميع يجيبون. تفضل أنت اللي عند العمود. ها، أحسنت، الناقض الرابع، وهو ماذا؟ ها؟ لا 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 لا، ليس الرابع، الثالث. الناقض الثالث هو في تصحيح دين المشركين، من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو إيش لم يكفرهم، فإنه إذا اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن هذا الدين كأنه إما صحح مذهبه أو شك في كفره أو لم يكفره. هذا الناقض يا أيها الإخوة، وهو الناقض 9، من اعتقد وهو ناقض اعتقادي أن أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسعه، أي يجوز له ويسوغ له ويمكن له أن يتعبد لله بدين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، غير شريعة الإسلام، يعني يمكن أن يكون واسعا له، جائزا سائغا في حقه أن يتدين لله جل وعلا بدين غير الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام. ومثل له الشيخ بمثال، مثل ماذا؟ مثل ما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. معلوم يا أيها الإخوة أن هذا الناقض يناقض أي الأصول؟ أصل عظيم، وهو أصل الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن من مقتضى هذه الشهادة أن تعلم أن الرسول مرسل للعامة ولا للخاصة. رسالته عامة أو خاصة؟ عامة. فإذا اعتقد هذا الناقض فإن هذا يدل على أنه اعتقد أن رسالة الرسول خاصة ولا عامة؟ تكون والحالة هذه خاصة، وهذا يناقض أصلا عظيما من أصلي شهادة التوحيد، وهو الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، من معناها ومن الإيمان بها أن تشهد بأنه رسول إلى الكافة للجميع للإنس والجن، وهذا مما قطعت به الأدلة القاطعة في دلالتها وفي صراحتها في الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام نبي للعرب خاصة أو للجميع؟ نبي للعرب ولغير العرب، للإنس للجن، بل حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان لا يسعه أن يتقرب إلى الله ويتعبد لله إلا بماذا؟ إلا بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نزول عيسى لا يقدح في ختم النبوة بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. تدرون لما؟ لأن عيسى ينزل في آخر الزمان عاملا وتابعا وحاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه ندفع الشبهة التي يلبس بها بعض النصارى الذي يقول أليس عيسى ينزل ليأخذ الزمان في كتابكم؟ إذن هذا كيف يعارض، كيف يتفق مع ختم الرسالة عندكم بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ نقول هذا لا يعارضها، لأنه ينزل عليه الصلاة والسلام لا ينزل على أنه بشريعته عاملا ولا بدينه ولا بما أوحاه الله إليه، ولكن ينزل عاملا حاكما داعيا مؤاخذا غيره بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يصلي مأموما ولا إماما؟ خلف المهدي يصلي مأموما، ولو كان بشريعته لصلى بالناس إماما، ويضع الجزية ويكسر الصليب الذي تعظمه النصارى ويقتل الخنزير، ويعمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. أليس هذا واسع للخضر؟ هل هذا مضر للخضر عليه السلام؟ والخضر في أصح أقوال أهل العلم أنه ماذا؟ نبي، وأنه قد مات فليس هو حي. ومن نسب إلى شيخ الإسلام القول بأنه حي فهذا غلط، إما أنه مدخول على شيخ الإسلام أو أن الشيخ أخطأ فيه، ولا يضير ذلك شيخ الإسلام أنه أخطأ، ولا يضيره أن تعد أخطاؤه، لا يضير ذلك شيخ الإسلام. ولكن الظاهر من بقية كلامه أن هذا إما أنه كان منه قديما ثم رجع عنه، أو أنه مدخول عليه بكلامه. إذن يا أيها الإخوة، الخضر عليه السلام كان موحى إليه، آتاه الله جل وعلا من لدنه علما، علمه علما لم يعلمه موسى كما جاء ذلك في الصحيح، صحيح البخاري، وعلم موسى علما لم يعلمه الخضر عليهما الصلاة والسلام. إذن الخضر تعبد لله بشريعة غير شريعة موسى، ومنها ما قص الله علينا في آخر سورة الكهف من إغراقه السفينة وقتله الغلام وهدمه الجدار. ولو صبر موسى لأنبأنا الله من أحواله ومن أمره عجبا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اعتقد أن أحدا يجوز له أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاز للخضر أن يخرج عن شريعة موسى فقد كفر، وأتى ناقضا من نواقض الإيمان ونواقض الإسلام، وأتى أمرا يوجب الردة. لما؟ لأن شريعة نبينا ودينه عام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعثته خاتمة وشريعته كاملة وباقية، لا يجوز لأحد أن يخرج عنها بحال من الأحوال. ومن جوز لغيره أو جوز لنفسه ولو لم يقع في هذا التجويز أنه يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قدح في ماذا؟ في عموم هذه البعثة وهذه الرسالة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما عند المعينين بمن اعتقد ذلك أو سوغه أو أجازه، فإن كان جاهلا فنقول قد أتى ناقضا من نواقض الدين، لكن هل يكون مرتد؟ ها، لا يكون في عينه مرتد، تدفع الردة في عينه بالجهل، وهو مانع من موانع تكفير المعين كما سبق بسطه غير مرة. وضح يا أيها الإخوة؟ وضح هذا؟ نقف على الناقض العاشر. هذا بعض الأسئلة، وأنا ودنا يا أخوان أن ننفض من هذا المجلس، ونحن مشتاقون إلى أن نسمع، ولا نقوم نقول ليته يسكت، أتعبنا ومللنا وأنتم اليوم تعبتم جزاكم الله خير. ها؟ أي بس نسير بأضعافنا، ما هو بأنشطنا. أنا تعبت، أنا أول معارض لك. طيب، هذا السائل يقول: يا أيها الإخوة، هل توجد لهذه النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من شرحها من أهل العلم، وما هي أفضل هذه الشروح؟ هذا السؤال حقيقة يعني قد كثر من حين ما دخلنا في نواقض الإسلام، وأنا أسأل هذا السؤال وأنا أعجب. هل أنتم يا أيها الإخوة تظنون أن هذه الشروح، أن هذه النواقض ما شرحت؟ هذه النواقض ما أعرف عالما من العلماء إلا وقد شرحها. إي والله، لأنها تلقن للصغار للكبار للعوام في المساجد، كان يحفظها الآباء أبناءهم قبل أن تدخل عليهم هذه الدواخل والصوارف من وسائل الإعلام والمناهج الوافدة وطرائق التعليم المستغربة والغريبة والغربية. كانت تلقن هذه النواقض ويعتني بها العلماء حفظا لألفاظها، فهما لمعانيها، إفهاما للناس، تحذيرا منها. ما كان يعد طالب العلم حتى يعرف هذه النواقض، لأنها نواقض لا إله إلا الله، يلقنها الصغار في الكتاتيب في المراحل الابتدائية، حتى في المناهج الآن تدرس هذه النواقض والحمد لله. ولهذا شروحها كثيرة، وممن شرحها سماحة شيخنا رحمه الله شيخ بن باز، وشرحه موجود في التسجيلات وسيفرغ ويطبع إن شاء الله. ممن شرحها الشيخ أحمد بن عثيمين، ممن شرحها في الآونة الأخيرة بعد رمضان القريب هذا شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وله شرح معروف مسجل والآن يطبع، وهو شرح تفصيلي لأنه حصل تلبيس وإلباس في هذه النواقض من بعض الناس. ولهذا قدمت لهذه النواقض بجلستين حول الأصول العامة في هذه النواقض وقواعد عامة نفهمها بها، لأن بعض الناس إذا درس هذه النواقض قد ينزلها على غير أهلها فيكون ممن وقع في قول الخوارج أو وقع في قول أهل التكفير بغير هدى وبغير علم وبغير بينة. إذن هذه النواقض لا تزال تشرح وتقرر ويعتنى بها، وهي من أصول العقيدة التي لا يليق بطالب ينتسب إلى العقيدة السلفية ويكون خاليا في معلومه وفي حفظه وفي إدراكه لهذه النواقض. والشروح كثيرة، أنا ذكرت أبرزها ممن أعرف، وهي كثيرة والحمد لله. هذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم أن تبين كيف للطالب دراسة العقيدة والإلمام بها، إذ نرى أكثر الطلاب يهونون جانب العقيدة. أما التهوين من جانب العقيدة فمصيبة ورزية، وما أعظمها والله من رزية. ما حصل التهوين من جانب العقيدة إلا وحصل في مقابله الخلل العظيم في المناهج في الطرق في التعبد، بل في الوقوع في الشرك والكفر درى أو لم يدري. والتهوين من شأن العقيدة تهوين من هذه الديانة، تهوين من الإسلام، تهوين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما طلبه السائل من أن نبين كيف أحسن الطرق والكتب في هذا الباب، فأنا أسوق لكم أمرا جرب بعد هذه الدعوة المباركة في هذه الجزيرة، وهو ما نشئنا عليه ونشأ عليه العلماء طلابهم. فإن طالب العلم يبدأ في هذه البلاد في تلقيه للعلم عند المشايخ إذا ثنى الركب، لأنه جاءت المدارس والمعاهد والجامعات فزاحمت هذا الجانب، ولكنها عند الموفقين مساعد لطلب العلم ومكرس له ومخصص له، ولكنهم عند المخذلين صارف لطلاب العلم، صارف للطلب. من اكتفى بالطلب بالمدارس أو بالمعاهد وبالكليات الغالب أنه لا يحصل إلا معلومات، لا يحصل حلاوة وزكاوة العلم عن أهله. فلا بد من ثني الركب عند أهل العلم في المساجد في دور العلم أو في بيوتهم إن كانوا يجلسون في بيوتهم. كان طالب العلم يبدأ أولا بمعنى لا إله إلا الله، فيعرف ركناها فيعرف ركنيها، يعرف مدلولها، يعرف شروطها، يعرف نواقضها، ثم يحفظ ثلاثة الأصول، يحفظها بلفظها ثم يقرأها على شيخه حفظا، فيحلل ويفك له معناها، يحلل له عبارتها، يسمونها المشايخ عندنا يحل له ثلاثة الأصول، معنى يحل له أن يفهمه إياه حتى يكون محلولا، يعني يكون واضحا في ذهنه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كشف الشبهات فيقرأها. وكان المبرزون يحفظونها، حتى كان شيخنا الشيخ صالح بن غصور رحمه الله ممن حفظ كشف الشبهات وقرأها على شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. والشيخ محمد بن إبراهيم كان شيخ المشايخ في هذه البلاد، وكان رئيس القضاة وكبير المفتين، وما شيخنا الشيخ بن باز والشيخ بن حميد والمشايخ من غيرهم إلا تلاميذ له أو من طلاب طلابه. أيضا إذا انتهى من هذه الأمور ينتقل إلى كتاب التوحيد، يقرأه حفظا، فيقرأ الباب أو البابين أو الثلاثة على شيخه، ثم يوضحه له، يفسره له، يحله له، يبين له معناه. وكان المبرزون يحفظون مسائل كتاب التوحيد مع حفظهم للأبواب، يحفظونها على شيوخهم، وهذا كان معيار الطالب المتميز، يحفظ المتن كتاب التوحيد، يحفظ المسائل، لأن المسائل هي الدالة على فقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب. فقه الشيخ الإسلام في كتاب التوحيد يظهر من ثلاثة أشياء، أولها في هذه المسائل. مما يظهر فقه الشيخ أيضا اختياره للتراجم، باب كذا وكذا، وهذا يدل على فقه الشيخ. أمر ثالث يدل على فقه الشيخ في كتاب التوحيد انتخابه وانتقاؤه واختياره للآيات، فإنه يختار آيات في هذا الباب من جملة آيات كثيرة، ويختار أحاديث، ويختار أقوال الصحابة وأقوال السلف، ثم في ترتيبها، ترتيب الأبواب بعضها مع بعض والآيات والنصوص داخل الباب، هذا كله دال على فقه عظيم يعرفه من مارس مهنة التصنيف والتأليف، لأن المؤلف والباحث إذا أراد أن يبحث بحثا تتكاثر عنده الأدلة، كيف يختار؟ اختياره وانتقاؤه لهذه الأدلة وترتيبها يدل على فهم وعلى فقه. ثم يقرأ أيضا مع كتاب التوحيد العقيدة الواسطية، وهي أصل في باب الأسماء والصفات، أصل يقرأها حفظا. ثم يقرأ الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان النابهون المتميزون يحفظونها، يحفظون هذه الحموية على شيوخهم، يقرؤون بعدها بالتدمرية، العقيدة التدمرية، وهي أمثل هذه الرسائل الثلاث من ناحية دقة العبارة وجلالتها، رسالة كتبها شيخ الإسلام إلى أهل تدمر لما فشل بينهم قالت المعتزلة وقالت الأشاعرة. ثم أيضا يقرؤون الشروح على العقيدة الطحاوية، عقيدة أبي جعفر الطحاوي الوراق المتلقات عند العلماء بالقبول، ويقرؤون أيضا في هذا الباب من المتون وهو أشملها وأعظمها القصيدة النونية الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام. وكان النابهون أيضا يحفظونها، ومن لم يحفظها كلها يحفظ جملة من أبياته، وهي عقيدة عظيمة نظم فيها ابن القيم أربعة من مضامين ومقاصد كتبه، كتاب اجتماع الجيش الإسلامية وهي في علو الله جل وعلا، كتابه الصواعق المرسلة في غزو الجهمية المعطلة، كتابه نظم كتابه شرح الأسماء الحسنى وهو غير موجود لم يطبع بعد، وأيضا حادي الأرواح إلى بلادي الأفراح وهو ما جاء في وصف الجنة إلى آخر النونية. هذه هي المتون التي يعتني بها طالب العلم في العقيدة، ويتوسعون بعد ذلك، يقرؤون في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يقرؤون في كتب ابن القيم، في كتب الحافظ بن رجب الحنبلي، وهذا العالم مجهول القدر، ومع ذلك له من التصانيف في العقيدة استقلالا أو تضمينا لبقية رسائله ما فيها في الحقيقة المعاني العظيمة. يقرؤون في كتب العلماء ومنهم كتب أئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تلاميذه الشراح عليها، يقرؤون فيما تقدم كتاب الشريعة لأبي الحسين لأبي بكر محمد الحسين الآجري، كتاب الإبانة الكبير والصغير لابن بطة، يقرؤون فيه كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة. وكان هذا الكتاب يقرأ في مجالس العلم عند أئمة الدعوة وتلاميذهم، لأنه أصل في باب الأسماء والصفات، يقرؤون ما ضمنه العلماء، البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الاعتصام بكتاب والسنة، كتاب التوحيد، يقرؤون ما في كتاب مسلم، ما في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، كتاب الفتن، وأيضا ما جاء في كتاب السنة عند أبي داود والسنن والمصنفات والمدونات. هذه أيها الأخوة هي كتب العقيدة، فيبدأون بالمختصرات يضبطونها حفظا وفهما، ويبنون عليها بعد ذلك ما يقرؤون من الشروح. والكلام في هذا يطول في الحقيقة، الكلام في كتب العقيدة التي تقرأ وتقرر ويعتنى بها الطالب المبتدي والمتوسط والمنتهي، الكلام فيها كثير، ما سمعتم هو زبدته وخلاصته. هذا السائل يقول: ذكر الحافظ بن رجب أن العمل بالمذاهب الأربعة كالعمل بمصحف عثمان، ألا يكون الحق في غير المذاهب الأربعة؟ قد يكون الدليل متوافق مع مسألة في غير المسائل الأربعة، قد يكون الدليل صريحا أو دالا دلالة ظاهرة في مسألة ليس عليها متأخر أتباع الأئمة الأربعة، ولهذا خالف شيخ الإسلام ابن تيمية متأخر الأئمة الأربعة، متأخر أصحابهم وأتباعهم في مسائل، مسألة في الطلاق وفي الرضاع، ولا يعد هذا أنه خرج عن أصول المذاهب الأربعة، لأن الذي خالفهم شيخ الإسلام هم من متأخر المذاهب، ومن درس منكم الفقه وتدرجه وتطوره عرف أن مذهب المتأخرين قد يخالف مذهب من صاحب المذهب أو مذهب أصحابه أو مذهب المتقدمين أو المتوسطين، لأن المتأخرين يبنون على ماذا؟ على أصول المختصرات متنها من؟ متنها المتأخرون. انظر إلى الحنابل مثلا، فإن مذهب الحنابل المعتبر في هذه البلاد الذي درسناه وحفظناه يبدأون على أي متن؟ على متن الزاد لشرف الدين موسى الحجاوي توفى عام 944، وهو زاد اختصر فيه ما جاء في كتاب المقنع لموفق الدين بن قدامة. ومن أهل البلد من كانوا من أهل من متأخر المذاهب أصحاب من متأخر الحنابلة من يعول على متن الدليل، وهو دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي توفى عام 1033. إذن وكذلك أقول في مذهب الشافعية في العناية على المختصر أبي شجاع، وفي مذهب الحنفية ومذهب المالكية يعتمدون على ما متنه المتأخرون، وقد يكون ما متنه المتأخرون هو قول مرجوح عند المتقدمين في مذهبهم أو على رواية أو على وجه أو على اختيار مرجوح من ذلك. فإذا قد يكون الحق لكن بدليله مخالف لما عليه هؤلاء المتأخرون من المذاهب الأربعة. كيف نعرف ذلك؟ بدليله، إذا كان الدليل فيه صريحا أو ظاهرا، أما إذا كان الدليل فيه ظنيا أو ضعيفا أو محتملا فلا. قال: وجدنا كثيرا من بلاد في بلادنا من يدعو أصحاب القبور ويستغيث بهم وهم يجهلون حكم هذا الفعل ولا يعرفون الشرك، فكيف نعاملهم؟ في هذا السؤال وما قد يتطرق إلى أذهانكم من أسئلة غيرة، الجواب عليه من خلال أصلين يا أيها الإخوة. إذا كان هؤلاء يعيشون مع المسلمين في بلاد المسلمين يسمعون القرآن يسمعون الحديث، فنعاملهم على ما ظهر منهم. إن أظهروا الشرك في دعاء البدوي، دعاء الدسوقي، دعاء المرسي، دعاء الشيخ محي الدين، دعاء العيدروس، دعاء الحسين، العباس، عبد القادر، فلان، علام، فلانسان، فهؤلاء يعاملون بالشرك على ما ظهر منه، نعامله على ما ظهر منه ونقل سريرته وأمره وحكمه إلى الله جل وعلا. أما إذا كان هؤلاء ما عشوا مع المسلمين ويظن أن هذا إيمان وهذا توحيد فهذا شأن آخر، يجب علينا أن نوضحهم، أن نوضح لهم ونبين لهم، بل أعظم ما يجب علينا أن نبينه لإخواننا، وأنتم يا أيها الإخوة أكثركم آفاقيون قادمون إلى هذا البلد ورجعون غدا إلى بلادكم، أعظم ما تتحمل في أعناقكم هو نصح هؤلاء وبيان الحق والتوحيد لهم، لئلا يتعلق هذا وأمثاله برقبتك يوم القيامة: يا ربي هذا ذهب إلى المدينة ودرس التوحيد ودرس العلم وجاء بشهادة تسد عين الشمس، ومع ذلك رآني على الشرك الأكبر، رآني أدعو عبد القادر أو أدعو الختم أو البرهان أو فلان أو علان، ولم يأمرني ولم ينهني، وإنما تجهم في وجهي. تخيل يا أيها المبارك أن يقف هذا المؤمن، أن يقف هذا الذي وقع في الشرك أمامك خصما يوم القيامة، ما جوابك؟ ما العلم الذي تعلمته؟ ماذا عملت به؟ إذا قبل أن تسأل هذا السؤال، هل أديت ما تبرأ به ذمتك أمام الله وأمام الناس في دعوة هؤلاء، أو أنك فقط جعلت بينك وبينهم حجابا وحاجزا؟ هذا لكفار، ما هو بكفو نسألهم ولا نعاونهم ولا نعلمهم أبدا. يجب عليك أن تعلمهم ما تعلمته، وأعظم ما تعلمته وأعظم ما من الله به عليك أن عرفت التوحيد وعرفت ما يناقضه. هذا السائل يقول: هل مساعدة الكفار بالرأي ضد المسلمين كفر؟ أظن حصل الجواب على هذا السؤال. حصل ولا ما حصل؟ ها؟ فإن كان الباعث لها مودتهم أو حب ظهورهم وهزيمة المسلمين فهذا كفر، وإن كان الباعث لذلك هو طمع من طمع الدنيا من غير حب لهم ومن غير حب لظهورهم ومن غير حب لهزيمة المسلمين فهذه كبيرة الكبائر. والحالة الثالثة من ما عرفتموها، وكأن السائل يشير إلى إما الجاسوس أو من كان في حكم الجاسوس، وهذا قد مضى الكلام عليه في أثناء تقرير الكلام على الناقض الثامن. هذا السائل يقول: كيف نوفق بين قول الصحابي للمستهزئ بل أنت منافق، يشير إلى قول عوف بن مالك، ليس عون بالنون لكن عوف بن مالك، لإنسان بعض الأخوة ظن أنه عون بالنون، كيف نوفق بين قول الصحابي للمستهزئ بل أنت منافق وبين إثبات الله جل وعلا لا جل وعلا لهم الإسلام في قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، ولماذا لم يقم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد؟ هذا الصحابي رضي الله عنه كيف حكم عليه بأنه منافق من شيء أظهره، من قول لا يقوله إلا المنافقون، من شعار هو شعار المنافقين، فحكمه حق، ولهذا جاء القرآن مؤيدا له، لأنه ما حكم إلا لما سمع هذه المقالة. هل حكم عليه بأنه منافق قبل أن يسمع المقالة؟ أجيبه: لا، ما حكم عليه بأنه منافق إلا بعدما سمع منه هذا القول في القدح بالنبي صلى الله عليه وسلم والقدح بأصحابه. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أجبن ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، قدح في النبي وقدح في أصحابه. إذا لما سمع هذه المقالة وهي قالة النفاق حكم عليه بها، فجاء القرآن مؤيدا له، أما قبلها فلا، أما قبل أن يظهرها فلم يحكم عليه رضي الله عنه. وأيضا في قوله لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد، هذا أصل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحد على من؟ على عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي تولى كبر مقالة ماذا؟ مقالة الإفك في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله في زوجه عائشة. ما قام النبي عليه الحد، ومعلوم أنه أوحي إليه أنه رأس المنافقين وأبان عن ذلك، قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذا درأ وترك إقامة الحد تحقيقا لمصلحة عظيمة، وهي دفع هذه المقالة قالت السوء أن محمدا يقتل أصحابه، وأيضا لأن هذا يتعلق بمن يتعلق به هو عليه الصلاة والسلام بحقه، وله أن يتنازل عن حقه صلى الله عليه وسلم. أما من عرف زندقته وعرف نفاقه واستبان لذلك فلقاضي المسلمين أن يحكم عليه بالردة. هذا السؤال يقول: لماذا حكم عون ابن مالك على هؤلاء النفر بالنفاق مع أنه لم يعرف بواطنهم؟ أظن الجواب حصل على هذا، حكم عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه على هؤلاء بالنفاق لما سمع منهم من هذه المقالة. على السؤال الأخير، لا لا ما نقبل هذا السؤال. هما سؤالان الحقيقة، سؤال بالإنترنت والإنترنت يمكن له حق، وسؤال الأخير يقول: هل يجوز للمسلم أن يشارك في الانتخابات في بلد كافرة حتى ينتخب حاكما مسلما لمنطقته يكون نائبا عنه في البرلمان الذي لا يعترف إلا بالقوانين الوضعية، وإن لم يفعل ذلك يأتي حاكم غير مسلم على منطقته؟ وبالله التوفيق. كأنك جزاك الله خير ودك أجاوب هذا الجواب، كأنك تريد أن أجيبك بما جعلته في حيثية سؤالك. والجواب على هذا السؤال هو أن أقول الله أعلم، وأنا أنصح السائل إذا أراد على سؤاله هذا جوابا أن يكتب به فيرفعه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، إما تفتي به هي وهم 7 أعضاء، أو يحيلونه فيدرسونه في مجلس هيئة كبار العلماء، لأن الجواب على هذا السؤال مما يحتاج إلى عالم وليس أنا هو، ومما يحتاج أيضا إلى كوكبة من أهل العلم ينظرون في هذه المصالح والمفاسد، وهذا مناط بهؤلاء. وفي الحديث من أحيل على مليء فليحتل. هذه أسئلة في الحقيقة لا علاقة لها بالموضوع، وإنما لها علاقة بالعقيدة، وأنا أعتذر عن الجواب عنها التي جاءت من الإنترنت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.